not believe, we'll have to stop it again. And the dog can have an eye, so you can.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن اتضح لدينا أن الجملة الخبرية دالة على الطلب، ولكن بالعناية، وهذه العناية يدور أمرها بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون عناية التضييق والتقييد، والأمر الثاني أن تكون عناية الكناية، والاحتمال الثالث أن تكون عناية المجاز. متفرعا على هذا البحث نبحث حول أن هذه الجملة الخبرية الدالة على الطلب بالعناية هل يمكن أن تدل على الوجوب أو لا يمكن أن تدل على الوجوب. إثبات دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وعدم دلالتها يتوقف على ملاحظة نوع العناية التي أخذت فيها لدلالتها على الطلب. لذلك هنا تتوزع الاحتمالات في مسألة دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بمقدار العنايات التي تقدمت. فالاحتمال الأول وهو ما لو كانت العناية هي عناية التضييق، عناية التقييد، بأن قلنا أن الجملة الخبرية قد استخدمت في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي، غاية ما هناك أن النسبة الصدورية التي يحكي عنها المتكلم أراد بها خصوصا النسبة الصدورية من ماذا؟ خصوصا النسبة الصدورية من الملتزم، من المتدين. هكذا قلنا بعناية التضييق والتقييد. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول بأن الجملة الخبرية تدل على الوجوب بناء على أن العناية هي عناية التضييق. فليست الجملة الخبرية فقط دالة على الطلب، بل دالة على الوجوب أيضا. بأي نحو وبأي تقريب؟ بهذا التقريب، يقال بأنه بعد أن دلت الجملة الخبرية على الطلب باعتبار دلالتها على التضييق، باعتبار عناية التضييق فيها، فلا بد من دلالتها على الوجوب. لماذا؟ لأن الشخص المتدين الذي افترضنا أن الإمام عليه السلام قد صور صدور النسبة منه، هذا الشخص المتدين عندما يعيد أو عندما يبني على الأرباع، أو عندما مثلا يغتسل، الإمام عليه السلام افترضه قد اغتسل، افترضه قد أعاد، هذا الشخص المتدين لا بد أن يكون منبعثا عن أمر وجوبيا ألزمه بالامتثال. فحينئذ بمقدار ما تدل الجملة الخبرية على طلب المولى من هذا المتدين ولولا وجود الطلب ما امتثال، فإنها تدل على وجوب ذلك الطلب. لماذا؟ قد يقال بأنه لا دلالة لذلك على الطلب، لاحتمال أن يكون ذلك المتدين الملتزم قد جاء بذلك الأمر من باب الامتثال الاستحبابي وليس من باب الامتثال الوجوبي. سلمنا معكم بأن الجملة الخبرية تدل على الطلب، إلا أنها لا تدل على الوجوب، فإننا حتى وإن ضيقنا الشخص الذي افترض صدور النسبة منه بالشخص الملتزم، إلا أن الشخص الملتزم صدور الفعل من غاية ما يثبت وجود الطلب من ورائه. أما أن هذا الطلب وجوبي أو استحبابي فلا يمكن إثباته من خلال ذلك، لاحتمال أنه قد جاء بالأمر عن طريق الاستحباب وامتثل الأمر الاستحبابي، فكيف يستدل بالجملة الخبرية على الوجوب مع احتمال أن الامتثال كان عن الاستحباب؟ لو قيل ذلك يقال بأن الشخص الذي افترضنا صدور النسبة منه لو كان شخصا لا يكتفي بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، بل كان من الأشخاص الذين يحافظون حتى على المستحبات وحتى على ترك المكروهات، حينئذ لا بد من أن نقيد الشخص الذي افترضنا صدور النسبة منه بتقييد زائد وبعناية زائدة، فلا يكفي أن يكون ذلك الشخص ملتزما فحسب، بل لا بد أن يكون في أعلى مراتب الالتزام، في أعلى مراتب الطاعة، وهذا التقييد الزائد لا تكفي للدلالة عليه قرينة كون المشرع شأنه التشريع لا شأنه الإخبار والتضييق. بعبارة أخرى، لو قيل كيف تدل الجملة الخبرية على الوجوب بعد دلالتها على الطلب؟ دلالتها على الطلب بحسب عناية التضييق وبحسب عناية التقييد، كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب بعناية التقييد؟ عربوا شيخنا
اعتبار انه قال الشخص يعني متدين وصدور الفعل من صدور النسب تكشف على انه من ورائه طلب وحب
ما هي القرينة على تقييد الشخص بالملتزم؟
المقام المولى يعني مقام التشريع باعتبار أن المشرع في مقام المولوي المولى في مقام التشريع يعني
خو؟ فإذا كان في مقام التشريع
هناك قرينة شيء زائد يعني بالنسبة
قرينة المقامية المولى المشرع أنه في مقام التشريع لا في مقام الأخبار في مقام التبيين
فيترتب على ذلك ماذا؟
يترتب أن يكون من وراء كلامه حكم شرعي من وراء إخباره حكم شرعي.
لا احنا نريد نرتب تقييد من صدرت عنه النسبة بخصوص الملتزم، ما نريد نرتب الآن ترتب حكم شرعي على كلام الإمام، فرض أنه في مقام الإخبار، فرض أن الإمام في مقام الإخبار قد استخدم الجملة الخبرية في المدلول التصوري والمدلول التصديقي لها وهو النسبة الصدورية. غاية ما نريد هو ماذا؟ غاية ما نريد أن نضيق دائرة من صدرت عنه النسبة بخصوص الملتزم. هذا كيف؟ قرينة أن المولى شأنه التشريع، كيف يوجب تضييق هذه الدائرة؟ شلون شوف؟ كما تفضلتم، فهو يوجب تضييق الدائرة من جهة أنه ليس في مقام الإخبار والحكاية. لو كان في مقام الإخبار والحكاية لما كان هنالك وجه لتقييد من حكى عن صدور النسبة منه بخصوص الملتزم بخصوص المتدين، وإنما هو في مقام ماذا؟ وإنما هو في مقام التشريع، أو فقل شأنه التشريع. فإذا كان شأنه التشريع ويخبر عن صدور الفعل من شخصين، لا بد أنه يخبر عن صدور الشخص عن صدور الفعل من الشخص الملتزم الذي لا يترك الفعل، وإلا لو كان شخص غير ملتزم قد يترك الفعل. وبالتالي فجواب الإمام عليه السلام أو كلام الإمام لا يفيد شيئا، فإنما يفيد شيئا بما أنه في مقام التشريع وشأنه التشريع ويخبر عن صدور شخص، من أجل أن يترتب على إخباره عن صدور فعل من الشخص وجود الطلب، فلا بد من افتراض كون ذلك الشخص متدينا وملتزما. فقرينة كون المولى شأنه التشريع قرينة على أي شيء؟ قرينة على تقييد الشخص الصادرة منه النسبة بخصوص الشخص المتدين والملتزم. هذا خب واضح. وبذلك تدل الجملة الخبرية على ماذا؟ على الطلب بهذا المقدار. أما دلالتها على الوجوب كيف؟ على أن هذا الشخص الملتزم عندما أتى بالفعل في الخارج فقد أتى به عن امتثال وجوبي، هذا كيف نثبته؟ مع احتمال أن يكون هذا الشخص الملتزم قد أتى بذلك الفعل عن امتثال استحبابي، فحينئذ لا تدل الجملة الخبرية على أكثر من الطلب، لا تدل على الوجوب. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: لو قلنا بذلك فمعنى ذلك أن نوسع دائرة من صدرت منه الفعل. كيف نوسعها؟ باعتبار أن دائرة من صدر منه الفعل افترضناها بأنه خصوص الملتزم خصوص المتدين، أما أن هذا الشخص يكون في أعلى مراتب التدين بحيث لا يترك حتى المستحب، فلا يأتي بفعل في الخارج إلا إذا كان واجبا أو مستحبا، هذا يحتاج إلى تضييق جديد، يحتاج إلى تقييد جديد، يحتاج إلى عناية زائدة. وكون المولى شأنه التشريع لا يكفي لإثبات هذا التقييد الجديد. غاية ما يثبته كون المولى شأنه التشريع أن الشخص الذي يحكي عنه لا بد أن يكون ملتزما، أما أنه هم يكون في أعلى مراتب الالتزام بحيث أن ما يأتي به لا يكون إلا نابعا إما عن الوجوب أو عن الاستحباب فهذا لا تقتضيه هذه القرينة. فحينئذ غاية ما تثبته لنا هذه القرينة أنه ملتزم. فإذا كان ملتزما الملتزم إنما تكون الملازمة بالنسبة له بين طلب الواجب وبين ماذا؟ وبين صدور الفاعل. وأما ملازمة بين الطلب المستحب وبين صدور الفاعل هذه ليست إلا لمن كان في أعلى مراتب الالتزام. فحينئذ بما أن القرينة قد ضيقت لنا دائرة من صدر منه الفعل بخصوص الملتزم لا من هو في أعلى درجات الالتزام، خصوص الملتزم الملازمة بالنسبة له إنما تكون بين الطلب الواجب وبين صدور الفعل في الخارج، لا بين الطلب المستحب وبين صدور الفعل في الخارج. فحينئذ إذا دلت الجملة الخبرية على الطلب دلت أيضا على ماذا؟ دلت على الوجوب. هذا واضح أو لا؟
نعم. يعني بين صدور الفعل وبين الشيء الآخر اللي ذكرته شنو سيدنا؟
طلب الواجب.
وبين طلب الواجب تكون
ملازمة.
تكون ملازمة لمن؟
بالنسبة للملتزم.
بالنسبة للملتزم. الملتزم الأعلى.
لا، ملتزم الأعلى ذاك من تكون عنده ملازمة بين الطلب المستحب وبين صدور الفعل، لا فقط بين الطلب الواجب وبين صدور الفعل.
ذاك ملتزم فقط.
ذاك ملتزم بحيث لا يترك واجبا. أحسن، لا يترك واجبا ولا يفعل محرما. فحينئذ إذا صدر منه الفعل دل ذلك على وجود طلب واجب. أما أنه يدل على وجود طلب مستحب بالملازمة فهذا لا يفترض إلا في من وصل إلى أعلى درجات الالتزام. وكون الشخص في أعلى درجات الالتزام يحتاج إلى تقييد زائد لا تقتضيه قرينة كون المولى شأنه التشريع. لماذا تقتضي؟
لماذا لا تقتضي التوسعة؟
يعني لماذا تقتضي التوسعة؟ أنا أسألكم
باعتبار أنه هذا متدين والمتدين قد يأتي بالأمر على نحو المستحب وقد يأتي به على نحو
على نحو الملازمة.
لا ملازمة بين الوجوب
ما يفيد
وبين ولا ملازمة بين الاستحباب
ما يفيد. لأن هو نفس النكتة معتمدة على الملازمة. نكتة دلالة الجملة الخبرية على الطلب أساسا ما هي؟ على الطلب لا على الوجوب. ما هي؟ قلنا قبل قليل نكتة دلالة الجملة الخبرية على الطلب مع افتراض أنها استخدمت في مدلولها التصوري وهو النسبة الصدورية، واستخدمت في مدلولها التصديقي وهو الحكاية عن صدور ماذا؟ تلك النسبة من الفاعل. خب بهذا المقدار لا تدل الجملة الخبرية على الطلب، صحيح أو لا؟ إذن هي تدل على الطلب بأي نكتة؟ بنكتة أن المولى شأنه التشريع للإخبار. فلو كان شأنه الإخبار لما دلت الجملة الخبرية على الطلب أصلا، لكن شأنه التشريع فهو عندما يخبر يريد أن يبين حكما، يريد أن يشرع حكما، لا أنه يريد أن يخبر عن قضية خارجية. فإذا كان يريد أن يشرع حكما لا بد من افتراض أن الشخص الذي أخبر عن صدور النسبة منه شخص ماذا؟ ملتزم. حتى تكون هنالك دلالة بين صدور الفعل منه وبين وجود طلب من ورائه بالملازمة، وإلا إذا كان شخص غير ملتزم لا توجد ملازمة بين صدور الفعل منه وبين وجود طلبه. هذا واضح أو لا؟ هذا واضح أولا أو لا؟ فإذا القضية تبتني على نكتة ملازمة، على نكتة وجود ملازمة بين صدور الفعل من المتدين وبين وجود طلب من ورائه. هذه الملازمة مسلمة في الواجب أو غير مسلمة بالنسبة للمتدين؟ مسلمة. بالنسبة إلى المستحب مسلمة، أنه لا يصدر منه فعل إلا إذا كان هنالك استحباب من ورائه.
باعتبار أن المولى في مقام التشريع، وهذا الذي طلب منه النسبة أيضا يكون من وراء حكم.
تمام.
نقول من وراء حكم شرعي، لا نقول واجب أو مستحب.
الملتزم يمتثل الحكم الشرعي. تمام. فلا بد أن يكون هنالك حكم شرعي يمتثله، يتخلف عن امتثال الحكم المستحب أو لا يتخلف. ملتزم
قد يتخلف.
يتخلف عن امتثال الواجب أو لا يتخلف. ملتزم لا يتخلف. إذن ملازمة تامة بينه وبين الواجب، وليست تامة بينه وبين المستحب. فمجرد افتراضي فحينئذ غاية ما تقتضيه الملازمة بالنسبة إلى الملتزم أن يكون كل فعل يصدر منه لا بد من ورائه طلب إلزامي. أما أنه هذا الطلب قد يكون استحبابيا ومع ذلك صدر الفعل منه، فهذا لا تقتضي هذه القرينة. هذه القرينة عاجزة عن إثباته. شيخنا شو تقول؟ نعم، لو قلنا بأن هذا الشخص في أعلى مراتب الالتزام بحيث لا يترك حتى المستحب، حينئذ صار عندنا ملازمة أخرى جديدة، وهي
أن مثل افتراض في من
في مثل سلمان الفارس
في من ثبت في شأنه. ما نحن الخطاب يعني موجه إلى عموم الناس.
بلي.
يكون خطابا على حكم الشارع، الناس ملتزمين على حكم الشارع.
يخوب يعني الحين تتأيدني خوب.
على الحكم عام يعني من كلام اللي هو مستحب أو.
إيه إذا قلنا أنه هالشكل مثل ما تفضلوا ما تتم الملازمة أصلا. لا تتم الملازمة. تم الملازمة. يعني لا بد أن تأخذوا بالاعتبار أن القرينة التي دلتنا على أن الجملة الخبرية تفيد الطلب هي كون المولى شأنه التشريع للإخبار. هذه القرينة، هذه القرينة غاية ما تقتضيه، يعني لا تستطيع أن تثبت لنا أكثر من ذلك. غاية ما تقتضيه أن الفعل الذي يصدر من المكلف والذي لا يتركه هو الفعل الواجب، هو الفعل الذي يكون امتثالا لواجبه. أما أن هذا الفعل الذي يصدر من المكلف قد يكون أيضا مستحبا فهذه القرينة عاجزة عن إثباته، عاجزة عن إثباته، قاصرة عن إثباته. فنحتاج إلى قرينة أخرى مضافة إلى ذلك. قول شيخ عبد الله.
هذا متغير يعني ما يخالف حكم شرعي حتى الواجب.
ليش يخالف بس مو متدين يكون؟
ما يكون متدين بالعلم.
فرض أنه متدين، فإذا افترضت أنه يخالف في الواجب إذن ليس بمتدين. لا، يعني لا يترك المحرمات ويفعل الواجبات إلا المعصوم.
يعني في المقدار اللي احنا نريد نخليها ملازمة،
لو كان كذلك لهلك الناس. فعلى أي حال، بناء على كون العناية عناية التقييد والتضييق، الدلالة الخبرية تدل الجملة الخبرية تدل على الوجوب، إذ الملتزم إنما يأتي بما وجب عليه، يعني بعبارة أدق، إذ الملتزم إنما تكون هنالك ملازمة بين الأفعال الصادرة عنه وبين تعلق الوجوب بتلك الأفعال. وأما في غير الأفعال الواجب، في غير الخطابات الواجبة، في غير الأحكام الواجبة، فلا ملازمة بين صدور الأفعال منه وبين ماذا؟ وبين تعلق الخطاب غير الواجب بها. فإذا كانت ليست هنالك ملازمة فلا يفيدنا ذلك شيئاً، فالذي يفيدنا هو وجود الملازمة بين صدور الفعل منه وبين تعلق الطلب، وهذه الملازمة ليست إلا في الواجبات، فحينئذ تدل الجملة الخبرية على الوجوب. صار معلوم أكيد. خب، العناية الثانية، عناية الكناية، أن تدل الجملة الخبرية على الطلب بعناية الكناية. دلالة هذه الجملة الخبرية أيضا على الوجوب بهذه العناية من باب أولى وأوضح من الدلالة السابقة. لماذا؟ لأننا افترضنا في دلالة الجملة الخبرية بعناية الكناية على الطلب أن الإمام عليه السلام أو الشارع قد استخدم الجملة الخبرية في المدلول التصوري، في المدلول التصديقي، غاية ما هناك أن مراده الجدي هو الإخبار عن الملزوم بلسان الإخبار عن اللازم. فاللازم هو ماذا؟ اللازم لوجود طلب من المولى هو صدور الفعل من المكلف، والملزوم هو أي شيء؟ هو وجود الطلب. فالإمام عليه السلام عندما يقول يعيد ويخبر عن اللازم وهو صدور الفعل، فهو يريد الإخبار عن أي شيء؟ عن الملزوم وهو الأمر بالإعادة. فإذا هنالك لازم وملزوم، الإعادة والفعل، أو الفعل عفوا والأمر، الأمر ملزوم والفعل لازم. فحينئذ إذا كان الإمام بصدد الإخبار عن الملزوم بلسان الإخبار عن اللازم، وهنالك ملازمة بين لازم وملزوم، هذه الملازمة إنما تتصور في أي شيء؟ في الأوامر الواجبة، في الأوامر الواجبة. فإذا كانت تتصور في الأوامر الواجبة فحينئذ الجملة الخبرية تدلنا على الوجوب كما تدلنا على الطلب. فالإمام عليه السلام بعد أن قال بأن هذا الشخص يعيد وأخبر عنه بأنه يعيد أو أعاد أو بنى على الأربع، بعد أن أخبر عنه بذلك، والإمام عليه السلام إنما يريد ماذا يريد الوصول إلى الملزوم، وهو وجود الأمر من وراء هذا اللازم، إذ أن فعله لازم لوجود الأمر. فإذا أخبر عن هذا اللازم وهو صدور الفعل فقد أخبر عن الملزوم وهو تعلق الأمر به، وهذا لا يكون إلا في الأوامر الواجبة. هناك تكون ملازمة بين تعلق الأمر بها وبين صدور الفعل، وأما في الأوامر غير الواجبة فلا تكون هنالك ماذا؟ ملازمة. واضح أكيد شيخنا؟
خوف باعتبار الملازمة باختلاف
الملزوم، باعتبار أن الكناية مبنية أساسا على قضية الملازمة. والمراد الجدي هنا للإمام عليه السلام هو بيان هذه الملازمة، يعني الإمام عليه السلام نظره منصب على الملزوم بشكل أول. لا، شلون أراد به اللازم؟ أولا أراد الملزوم اللازم،
هو منصب على
ملزوم،
على الملزوم
بلسان اللازم، بلسان الحديث عن اللازم،
بلسان يعيد
أراد أحد. شنو الملزوم؟ شنو اللازم؟ شنو الملزوم واللازم؟
الملزوم أن يعيد مثلا، قال مثلا الصلاة عن حكم الصلاة كذا كذا، سأله عن حكم الصلاة فقال له يعيد.
تمام،
هذا الملزوم.
ملزوم لأي شيء؟
ملزوم لإعادة الصلاة،
هو نفسه
اللازم هو إعادة الصلاة، يجب يعني يجب إعادة الصلاة.
خب يجبها
على الطلب،
يجب حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي لازم أو ملزوم؟
الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ملزوم.
ملزوم لازمه
الفعل المترتب على هذا.
تمام، إذن الفعل هو اللازم والملزوم هو الحكم.
نعم،
فالإمام عليه السلام هنا عندما استخدم الجملة الخبرية كان نظره منصب على الملزوم وهو وجود الحكم الشرعي، ولكن أخبر عنه بلسان الإخبار عن اللازم وهو يعيد،
ويريد به
ملزوم يريد به، لا وأخبر عن الفعل،
أخبر عن الفعل
يريد به الحكم الشرعي، يريد به إثبات الحكم الشرعي. فمجرد الفعل ما هو إلا قنطرة استخدمها الإمام عليه السلام
لإثبات الحكم الشرعي،
لإثبات الحكم الشرعي. وأما بناء على العناية الثالثة وهي عناية التجوز، بأن يقال إن المولى أو الشارع قد استخدم الجملة الخبرية في غير ما وضعت له، استخدمها في أي شيء؟ في النسبة الإرسالية لا في النسبة الصدورية. فحينئذ يعني الإمام قال لما قال يعيد كأنه قال أعد، وهو يريد الإرسال. حينئذ تدل الجملة الخبرية على الطلب تجوزا. بناء على هذه العناية لا تدل الجملة الخبرية على الوجوب. لماذا؟ وهذا الذي دعا جماعة من الأعلام ومنهم فاضل النراقي صاحب المستند والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وكذلك أيضا المحقق الكركي على الله مقامه صاحب جامع المقاصد، وهؤلاء بنوا على أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب، وفقههم مبني على ذلك. يعني أنتم في مجمع الفائدة والبرهان أو في مستند الشيعة النراقي فقههم مبني على هذه الجهة، على أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب. لذلك في كل مورد تكون هنالك جملة خبرية يشككون في استفادة الوجوب منها. الوجه الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ الوجه الذي دعاهم إلى ذلك هو تصورهم بأن الجملة الخبرية إنما تدل على الطلب باستخدامها في غير موضع له، يعني هي الجملة الخبرية موضوعة للإخبار، إلا أنها استخدمت في مقام الإنشاء للإخبار، صحيح أو لا؟
نعم.
فحينئذ هذا الإنشاء الذي استخدمت فيه الجملة الخبرية وهو مجازان له أفراد مجازية متعددة. الفرد الأول مطلق الطلب هو إنشاء، الفرد الثاني هو الوجوب هو أيضا إنشاء، الفرد الثالث هو الاستحباب أيضا هو ماذا؟ إنشاء. فيدور أمر الجملة الخبرية التي استخدمت في الإنشاء بين عدة مجازات، بين عدة أفراد للمجاز، ولا مرجح لأحد هذه المجازات على الآخر، فتكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مجملة لا دلالة لها على الوجود. صار معلوم؟
لماذا استخدموها بالنسبة الأفسادية إذا قالوا بأن فيها نسبة الأفسادية والنسبة الأفسادية دلالة على الطالب؟
فهمنا، استخدمها الإمام في النسبة الإرسالية إنما لأجل بيان الوجوب أو لأجل بيان الاستحباب. ما عندنا مفترض، هذا فرض مجازي وهذا فرض مجازي. الآن نحن نتكلم في أن الجملة الخبرية لو استخدمت في غير ما وضعت له، يعني استخدمت في المجاز، نحن لا نتكلم الآن أن الجملة الخبرية كما هو مقتضى المسلكين المتقدمين استخدمت فيما وضعت له في نفس النسبة الصدورية. الآن في هذا الفرض الجديد استخدام للجملة الخبرية في غير ما وضعت له موضوعة للنسبة الصدورية للإخبار، نحن استخدمناها في الجملة في النسبة الإرسالية والإنشاء. الإنشاء والإرسال له مصداقان أو ثلاثة، أحد هذين المصداقين أو الثلاثة هو الوجوب، الإرسال الوجوبي، أحد هذين المصداقين هو ماذا؟ هو الإرسال الاستحبابي. يدور أمر المعنى المجازي بين عدة أفراد لا مرجح لأحد هذه الأفراد على الآخر، فحينئذ تكون الجملة مجملة لا يستفاد منها لا الوجوب ولا الاستحباب.
يمكن ثلاث الأفراد
الذي قلنا أساسا أنه لماذا قلنا أن هذه الجملة تدل استخدمها الإمام في النسبة الأرسال باعتبار أنه عندما قال يعيد يقصد بأعد، إحنا هذه أعد إذا جينا إلى حقيقتها أعد هي تدل على الوجود، نسبة الإرسالية فيها تدل على الوجود.
الآن أعد عندما يقول الإمام عليه السلام أعد، صحيح أو لا؟ استخدمها في النسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية تدل على الوجود، تمام، استخدم الجملة في معناها الحقيقي فتدل على الوجود. كلام لو استخدمها في المعنى المجازي، هذا لابد أن يكون في ذكركم أن الإمام لم يستخدم الجملة عليكم السلام في المعنى الحقيقي، استخدم الجملة في المعنى المجازي. المعنى المجازي للجملة الخبرية هو النسبة الإرسالية، هذا ليس معنى حقيقي لها، معنى مجازي. هذا المعنى المجازي للنسبة هذا المعنى المجازي للجملة الخبرية وهو النسبة الإرسالية أو الإنشاء له فرد واحد أو أفراد متعددة؟ معنى المجازي له ثلاثة، مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، هذا إنشاء وإرسال. الوجوب هم هذا إنشاء وإرسال، الاستحباب هذا إرسال وإنشاء. فإذا أفراد ثلاثة لماذا؟ للمعنى المجازي. الآن النسبة الإرسالية الجملة الخبرية التي استخدمت في هذا المعنى المجازي، أي أفراد المعنى المجازي يراد بها؟ لا مرجح لأحد هذه الأفراد على الآخر، فإذا كان لا مرجح لها تكون الجملة الخبرية حينئذ مجملة الدلالة. لذلك التزم المحقق النراقي وغيره بأن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب، وطبقوا ذلك في الفعل. صار معلوم
نسبة إرسالية غير لزومية؟
لا، ما يقولون، يقولون مجملة، لأننا لم نحرز أن أي الأفراد هو المقصود. مقصود الإمام عندما استخدم الجملة الخبرية في الإرسال لم نحرز أن مقصوده هذا أو هذا أو هذا، يكون مقصوده مجملا.
هل يطبقون جملة من العلماء؟
نعم، مستند الشيعة مبني على ذلك، مستند النراق مجمع الفائدة والبرهان هم أيضا مبني على ذلك، على أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب، ويطبقون ذلك في الفقه. وأما مبنى المتأخرين فإن الجملة الخبرية تدل على الوجوب، ولكن ليس اعتمادا على هذا المسلك في تصوير أن عناية دلالة الجملة الخبرية على الطلب هي عناية التجوز، وإنما يعتمدون على عناية الكناية، أن الجملة الخبرية تدل على الطلب بعناية الكناية. هذا المطلب طرحه المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، وجاء من بعده وعمقوا هذا المطلب، أن الجملة الخبرية تدل على الطلب بعناية الكناية، بل هي أأكد في دلالتها على الوجوب من ماذا؟ من دلالة صيغة إفعال. هكذا بنى المتأخر أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أأكد من دلالة صيغة إفعال على الوجوب وأشد. نعم، باعتبار أن الإمام عليه السلام عندما يقول يعيد، أو عندما يقول يغتسل، أو ما شاكل ذلك، من شك بين الثلاث والأربع بنا على الأربع، عندما يقول ذلك الإمام عليه السلام تارة يقول ابني على الأربع، صحيح أو لا؟ إذا شكيت بين الثلاث والأربع ابني على الأربع، فهنا يدل كلامه على ماذا؟ على الوجوب. تارة لا يقول ذلك، يقول من شك بين الثلاث والأربع بنا على الأربع، وهو يريد الإخبار عن ماذا؟ عن الملزوم الذي هو الوجوب، بلسان الإخبار عن اللازم وهو صدور الفعل. هنا الإمام عليه السلام يقول أنا اعتبرت الفعل قد تحقق في الخارج، بمعنى أنني لا أرضى بتركه، اعتبرته متحققا منك لا أرضى بتركه. فرق بين هذا التعبير وذاك، أن هنا الإمام عندما يقول بنى على الأربع، الإمام يقول أنا افترضت الفعل قد صدر منك، انتهى الموضوع لا أرضى بتركه، كأن الفعل متحقق في الخارج، فهي أؤكد وأشد في دلالتها على الوجود. صار معلوم؟
إذا بناء على قول السيد الكوري استخدم الصيغة الله تعالى،
تمام. الآن أأتيك، أولا هذا اتضح أو ما اتضح؟ كيف أنها أبلغ في الدلالة على الوجود؟
لا
الآن واحد أنا أريد أطلب منكم طلب، أقول لكم مثلا شيخنا اكتبوا هذا الدرس، تمام؟ ترى أنا ما أقول هالشكل، توجه لشيخ عبد الله أقول له شيخ إبراهيم كتب الدرس، المفروض أن شيخ إبراهيم هذا الأمر قد سعى إليه وامتثله، فهذا الفعل قد صدر منه بحيث أنني أنا أعتبر أن ذلك الفعل قد صدر منه، مو أعتبر أنه أريد يصدر هذا الفعل من جديد، لا أعتبر هذا الفعل قد صدر منه وتحقق في الخارج، كناية عن أنني لا أرضى بترك هذا الفعل، اعتبرته قد تحقق في الخارج، يصير هذا أؤكد في الدلالة على الوجوب أو لا؟
أكد من جهة أنك لا ترضى بتركه، حتى إذا قلت بعد مثلا تفعل أو كذا أنت ما ترضى بتركه،
تمام هذا الكلام تمام.
المزوم نفس الشيء، ما دام المزوم ليس مظهورا للمولى إنما اللازم ليس مظهورا للمولى إنما نظره إلى
المزوم،
لا يكون هذا اللازم يعني يترشح بشكل يعني أقوى على
المولى
خوف باعتبار
منه
لا نظر للمولى،
قطعا أكد قطعا أشد، ولكن
لا نظر للمولى
مباشرة، المراد من هذا حتى في علم البلاغة يذكرون، حتى في علم البلاغة يذكرون
زيد كثير الرمال، كثير الرمال ليس منظور كثرة الرمال أنها صادقة أو كاذبة، هذه النسبة توجد في الخارج، لا نظره إلى أن زيد إذا ثبت أنه كريم أو ليس بكريم.
الآن شيخنا إذا قيل زيد كريم مثل إذا قيل كثير الرمال في الدلالة على الكرم، أو هذه أشد، كرمه بحد أن رماده كثير، هذا مثل أن يقال أن هذا كريم،
تكذب النسبة،
مو شغلنا الآن تكذب أو لا تكذب، شغلنا أنه هذه النسبة في الدلالة هي نفس دلالة الجملة الصريحة ونفس الكلام، نفس الكلام،
بس هذه الفرق أنه منظورة للمولى أو ليس منظورة للمولى،
خوب على أي حال
المجرد على قضية أنه لا، حتى الإمام هذه الصلاة أفعال الإمام لا أيضا لا يرضى بتركه،
بل من جاء بعد صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية نظروا إلى هذه الدعوة وقالوا ما هو مقصودك بالأشدية، أنت تقول الجملة الخبرية أشد دلالة على الوجوب من ماذا؟ من صيغة إفعال، مقصودك من الأشدية ماذا؟ إن كان مقصودك من الأشدية الأشدية الأبلغية بمعنى أنها أبلغ دلالة على الوجوب، نعم هذا مسلم، وأما إن كان مقصودك من الأشدية أن الوجوب والنسبة الإرسالية المستفادة منها أقوى من النسبة الإرسالية المستفادة من صيغة إفعال، فهذا لا يسلم به، لأن النسبة الإرسالية الواجبة المستفادة من صيغة إفعال هي نفسها النسبة الإرسالية الواجبة المستفادة من الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الطلب، نعم الأبلغية نعم هي للجملة الخبرية، هذا يسلم معه.
جرت الطبيعة، جرت المدرسة جهنمك.
والحمد لله رب العالمين.
باقي هذا الخوي شلون؟
فالسيد الخوي مع أنه يلتزم بأن الجملة الخبرية تدل على الوجوب، كيف يستقيم هذا مع كونه يرى أن بل أن الجملة الخبرية قد استخدمت في غير ما وضعت له.
وبين بين الكناية وبين
لا 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 يلتزم هم بالتجوز ويلتزم هم بدلالتها على الوجود. هذا واضح لأنه إذا بنينا على مسلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في دلالة صيغة افعل على الوجود، مسلكه ماذا؟ دلالة بالواضع أم بحكم العقل أم بالإطلاق؟ بحكم العقل تبعا للميرزا النائيني. فإذا كان بحكم العقل هذا إرسال، والإرسال لا ترخيص فيه، يحكم العقل وجوبه. صار معلوم. أنتم إن شاء الله.